إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من كمالات شريعة الإسلام ما جاءت به من رعاية العلاقات بين الناس، ليقوم كل أحد بما يجب عليه، ولتعرف الحقوق والواجبات فيبادر بها كل إنسان. ومن جملة هذه العلاقات ما يتعلق بالصلة بين الزوجين، لأن الزوجين بينهما علاقة هي من آيات الله التي نبه إليها ربنا سبحانه في قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولما كان المجتمع الإنساني يقوم على هذه العلاقة التي تضبط فيها الحقوق والواجبات ويراعي فيها الطرفان ما للآخر ويكون بينهما من الود والحب والرحمة ما يكفل سير هذا المركب الذي استقلاه سويا والذي تنشأ عنه الأسرة، جاءت الشريعة لتمنع ما قد يؤدي إلى تصرم هذه العلاقة وانفصام عراها. في جملة من التوجيهات الكريمة التي إذا أخذ بها بعد الإنسان عن كثير من المشكلات. وينبغي أن نستحضر في هذا المقام أن من المقاصد الكبرى التي يحرص عليها عدونا إبليس في كل يوم وليلة أن يفرق بين الأزواج. إنها في أول جدوله اليومي حينما يجتمع بأعوانه وبسراياه التي يبثها ليفسد بين بني الإنسان، كما يوضحه ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. يبعث سراياه لينفذ الوعد الذي التزم به في إضلال الخليقة وجعل من أعوانه من يكون أكثر إفسادا، أعظمهم فتنة، أعظمهم عنده منزلة. يجيء أحدهم يقول: فعلت كذا وكذا من إضلال بني آدم، جعلته يفعل المعصية الفلانية، فيقول: ما صنعت شيئا، يتوب. ويريد أكثر من ذلك في الفساد حتى يجيء أحد أعوانه وشياطينه الذين يبثهم ليقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه، يدنيه إبليس ويلتزمه ويثني عليه ويقول: أنت أنت، نعم أنت. وذلك لما يعلمه من الفساد العظيم الذي يترتب على فراق الزوجين حين يفترقان بلا سبب شرعي يؤدي إلى تصرم هذه العلاقة، وإنما كان هذا التباعد والفراق والطلاق بحسابات غير مرعية، وفي لحظة لم ينتبه من طرفي العلاقة الزوجين ما ينبغي من الحفاظ على بيتهما. وفي هذا السياق أستعرض وإياكم حديثا كريما ينبغي أن يلاحظه الإنسان في علاقته مع زوجه، الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، وهو قاعدة عظيمة أيضا في تعامل الإنسان مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول القاضي عياض رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرك نفي في معنى النهي. يقول: المؤمن الحق لا يفرك المؤمنة، هذا خبر فيه النفي أن يكون هذا حال المؤمن، وهو يتضمن النهي أيضا أن الإنسان المؤمن ينبغي ألا يحصل منه ذلك، أي كما يقول رحمه الله لا ينبغي للرجل أن يبغضها. لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغضها لما يرى منها فيكرهه، لأنه إن كره شيئا رضي شيئا آخر، فليقابل هذا بذاك. وفيه إشارة إلى أن الصاحب لا يوجد بدون عيب، فإن أراد الشخص بريئا من العيب يبقى بلا صاحب، ولا يخلو الإنسان سيما المؤمن عن بعض خصال حميدة فينبغي أن يراعيها ويستر ما بقي. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة النووي في معنى هذا الحديث أيضا: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود في هذا المقام أن الإنسان ينبغي أن ينظر نظرة العدل، نظرة التوازن، لا يكون عجولا ولا يكون عالي السقف في متطلباته. من أراد امرأة كاملة في كل شيء فلن يجدها في الدنيا، إنما هي في الجنة. أما في الدنيا فلا يخلو الإنسان من نقص وتقصير، بل هذا الإنسان، هذا الزوج الذي يتطلب الكمال أو يتطلب الصفات العالية، هو بنفسه عنده نقص، فكذلك ينبغي أن يستحضر أن هذا النقص الذي عند زوجه أنه مكمل بخصال أخرى. ومما يدخل على كثير من الناس فيؤثر عليهم في نظرتهم هو تلك المنطلقات القائمة على مقارنات خاطئة أو تصورات غاية في المثالية. فتجد الشباب مثلا لقلة خبرتهم وضعف دربتهم وتشوش أفكارهم يظنون الحياة الزوجية إنما هي صفحات بيضاء وورود حمراء بعيدة عن المشاكل وعن الصعاب، وهذا التصور خاطئ. ذلك أن هاتين النفسين الزوجين حينما يجتمعان كل منهما له طبيعة معينة وعاش فترة من الزمان على طريقة محددة، فاجتماعهما متطابقان في كل شيء مما يعسر ويصعب. ولكن ينبغي للإنسان أن يكبر عدسة الرؤية في الإيجابيات والمحاسن، وأن يغض الطرف ويتوارى عن التقصير والمعائب، طالما أنها ليست في الأمور العظام مما يتعلق بالدين والشرف ونحو ذلك. أما التقصير في الأمور الحياتية المعتادة مما يكون في يوميات الناس فلا بد من غض الطرف عنه. والجانب الآخر الذي هدم كثيرا من البيوت هو تلك المقارنات التي يقارنها كثير من الناس، فيتصور أن زوجته وفتاة أحلامه ستكون نسخة من صورة كان يتخيلها معجبا بها. قد يكون رأى والدته على نهج معين وعلى طريقة كريمة في تعاملها لأبيه، فيظن أن بنت الناس التي تزوجها ستكون على نفس المنوال، أو شاهد أختا له أو قريبة من قريباته على طريقة حسنة ومنهاج كريم فيظن أن الزوجة ستكون كذلك. وهذه المقارنات مما يصعب تطبيقه، بل ينبغي البعد عنه. يرضى الإنسان بالخير الذي يحصله والفضائل التي يجدها، ويغض الطرف عن التقصير فيما سوى ذلك. وفي جانب آخر من المقارنات أيضا، وخاصة مع الثورة المعلوماتية وتوفر ما ينقل ويصور في البيوت والتعاملات بين الأزواج، فيتناقل ذلك بين الآخرين، فتريد المرأة كما صنعت زميلتها، ويريد بعض الأزواج كما تفعل بعض الزوجات مع أزواجهن. وهذه مقارنات خاطئة ولا شك، وينبغي للمؤمن أن يستقل بتفكيره ورؤيته وبمنهاجه وطريقته بعيدا عن هذه المقارنات. وما أجمل هذا التوجيه الكريم من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا بد أن تستحضر الإيجابيات والتعاملات الكريمات التي تكون من زوجك. ومما هو مشاهد ومعلوم أنه من البعيد جدا أن تجتمع كل خصال السوء في المرأة المؤمنة. هي لا تسلم من أخطاء، لكن أن تكون بجملتها من أولها إلى آخرها على الخطأ فهذا بعيد جدا. وإذا حصل ذلك فحينئذ فالرجل في حل من مفارقة هذه المرأة، لكن ينبغي أن يزن بالعدل. وهكذا المرأة ينبغي أن تلاحظ أن زوجها ليس كله على الأخطاء والسلبيات، فإن كرهت منه أشياء معينة فإنها ترضى من مكارم أخلاقه الأخرى. وينبغي أن تبعد أيضا عن المقارنات، فلا تطلب في هذا الزوج ما شهدته من كمال كرم أبيها ولا من كمال أخلاق أخيها، وإنما ترضى بما قسم لها من هذا الزوج طالما كانت إيجابياته أكثر وسلبياته هي الأقل. وبهذا الميزان يسلم مركب الزوجية من أن يخرم وهذه العلاقة من أن تفصم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا التوجيه النبوي الكريم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، جاء ليضبط الميزان في التعامل. وجاء أيضا بعد سلسلة من التوجيهات والتنبيهات التي يحفظ بها مركب الزوجية، ومن جملة ذلك أن يكون الأصل في النظر إلى هذه العلاقات ما يبنى عليه من الاستقامة في الدين. فإذا سلم دين الإنسان رجلا أو امرأة، زوجا أو زوجة، فما بعد ذلك سهل أن يحتوى وأن يصلح وأن يوجه فيه. ولذا جاء التوجيه النبوي ابتداء حينما قال عليه الصلاة والسلام في شأن اختيار المرأة: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولحسبها ولمالها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بواعث الأزواج حينما يختارون النساء لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة: إما أن تختار لحسب أو لمال لها أو لجمال فيها أو لديانة فيها، هذه بواعث الناس. فيقول عليه الصلاة والسلام: ينبغي أن يكون الباعث الأهم الذي تبني عليه هو الدين. إن اجتمعت الأربع فنعم ما ذلك، لكن إن خيرت فليكن منطلقك هو الدين. فالمال ربما كان سببا للشقاق، والحسب لا يغني عن توفير سعادة، وهكذا الجمال فهو لحظي أو زائل، لكن الدين يكون معه حفظ حقوقك من هذا الطرف الآخر، لأن الدين حينئذ سيحملها على أن تؤدي حقوقك وأن تحفظ لك بيتك. وهكذا في شأن الرجال إذا تقدموا للخطبة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية دينه وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم إليك أحد فينبغي أن يكون نظرك على دينه، وليس الدين فحسب الذي يكون في تعبده هو، كأن يكون محافظا على صلاته وصيامه ونحو ذلك، بل لا بد أن يضاف إلى هذا الخلق الحسن، لا بد أن يضاف إلى هذا الأمانة، لأن الدين بدون ذلك معناه أنه خلل واضح وبين، لأن الدين يفترض أن ينتج أخلاقا كريمة وأمانة عميقة. فإذا كان الرجل على هذه الحال من الديانة والأمانة والخلق، حفظ هذه المرأة التي ستكون في عصمته. فهذان الأساسان في بدء الحياة الزوجية جاء ليكملهما هذا التوجيه المتقدم منه عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي فقه هذا الحديث ودلالته العظيمة، ينبغي أن تكون منهاجا في حياتك يا عبد الله: لا تطلب من الناس الكمال، لا تطلب من الناس أن يكونوا على أحسن ما يكون، فإن هذا صعب وعسير. ولذلك قال ربنا سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني اقبل من الناس ما صدر من سجاياهم على تلقائيتهم مما يستطيعونه، ولا تكلفهم الأعلى والأكمل، فذلك شاق وعسير. هكذا أنت في تعاملك مع الناس لا تتطلب منهم أن يكونوا على الكمال، وإنما ترضى بما يكون من غالب إيجابياتهم وظاهر حسناتهم ومحاسنهم. أما أن تطلب من الناس أن يكونوا على الكمال دوما فلن تحصل ذلك، ومن تطلب مثل هذا الأمر فلن يسلم له صاحب ولا جار ولا قريب ولا زميل، لأنك في الغالب ستجد الأخطاء والعثرات، لكن غض الطرف ما دام الأكثر هو الإيجابيات والمحاسن. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذه قاعدة كريمة ينبغي أن نستحضرها دوما حتى نكون على المنهاج الصحيح، ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين. فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا واجتماعنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ونائبه لكل خير وبر، وأعذهما من كل إثم وشر، واجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.